أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم مجددا في رحاب درس آخر من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. لا يزال الكلام معقودا في مباحث المفرد والمركب وأقسامهما، وتحديدا نحن في التقسيم الثاني للمفرد، وهو في قول المصنف: وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، وبدونه متواطن إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية. هذا كله إذا اتحد معناه. وإن كثر، أي كثر معناه، فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثاني فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. آخر ما توقفنا عنده هو ذلك الإشكال الذي سجله المحشي على المصنف في تقسيمه للمفرد إلى متحد المعنى ومتكثر المعنى، وكانت خلاصة الإشكال أنه ما هو مرادك بالمعنى الذي تقول أنه متحد المعنى متكثر المعنى؟ المراد بالمعنى ما هو؟ فهل تريد بالمعنى أي المعنى الموضوع له اللفظ، أم تريد به المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ وأكيد المستعمل فيه اللفظ أعم من الأول اللي هو ما وضع له اللفظ، لأن المستعمل فيه اللفظ هو إما المعنى الموضوع له اللفظ، وإما المعنى المجازي الذي لم يوضع له اللفظ. فأنت يا هو مرادك من عدهن. إذا تريد الأول يلزم عليك إشكال، إذا تريد الثاني أيضا يلزم عليك إشكال. ما هو الإشكال كما بيناه في الدرس السابق وباختصار أذكره؟ قلنا الإشكال الذي يلزم عليه هو أنه لو اختار المصنف أنه يريد من متحد المعنى ومتكثر المعنى، يريد المعنى الموضوع له اللفظ، فحينئذ إخراجه للمبهمات من المتشخص وضعا إخراج صحيح فعلا، ذني مو متشخصات وضعا، ذني متشخصات بالاستعمال، لأنه يعد المبهمات اللي هي الاسم الموصول، اسم الإشارة، الضمير، النكرة التي صالحة لكي تدخل عليها اللام، الألف واللام، يعني يعدها من قسم الوضع عام والموضوع له عام، وبالتالي هي تتشخص في عملية الاستعمال لا في عملية الوضع. في الوضع هي غير متشخصة، نعم في الاستعمال تتشخص. وحديثه عن العلم، العلم ماذا وصفه؟ قال: إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم. إذن يتشخص بالوضع العلم، أنا من أضع الإبني يتشخص هذا اللفظ لهذا الشخص، زين، فيصير هذا المتشخص وضعا يصير علم، يتسمى علم، زين. عموما فأنت إذا تريد هذا المعنى، إخراجك لهذن المبهمات إخراج صحيح سليم 100%، لكن أنت أخطأت في جهة أخرى، وهي أنك عددت الحقيقة والمجاز من قسم متكثر المعنى، والحال أنه المفروض تجيبها هنا تخليها في متحد المعنى. احنا مو عندنا 6 أقسام، 3 متحد المعنى، 3 متكثر المعنى. متحد المعنى علم ومتواطئ ومشكك، ومتكثر المعنى مشترك ومنقول وحقيقة ومجاز. فالمفروض تجيب الحقيقة والمجاز تخليها وين؟ في متحد المعنى، لا في متكثر المعنى. ليش؟ لأنه بالحقيقة والمجاز المعنى الموضوع له اللفظ معناه واحد، هذا الثاني مجازي احنا استعملناه فيه، هذا لم يوضع له اللفظ. إذن تقسيمك غلط. المفروض متحد المعنى يصير 4 أقسام، و متكثر المعنى يصير قسمين، مشترك ومنقول فقط، ما بي حقيقة ومجاز. الحقيقة والمجاز تجي هنا، في متحد المعنى. هذا إذا اختاريت المعنى الموضوع له اللفظ، وصار معنى كلامك إن اتحد معناه أي معناه الموضوع له اللفظ، وإن كثر معناه أي معناه الموضوع له اللفظ. إذا صار هذا معنى كلامك لزم عليك هذا الإشكال، أنه لازم تجيب الحقيقة والمجاز منك تخليهن هنا. أما لو اخترت المعنى المستعمل فيه اللفظ وقلت أنا أريد إن اتحد معناه أي المعنى الذي استعمل فيه اللفظ المستعمل فيه اللفظ، وإن كثر معناه أي المعنى المستعمل فيه اللفظ اللي هو أعم من الموضوع له والمجاز الذي لم يوضع له، يعني أعم من الحقيقة والمجاز، أعم مما وضع له أو لم يوضع له، بعد ما يصير معنى خاص يصير معنى عام. إذا تريد هالشكل فهنا طامة كبرى. اولا ما تحتاج قيد فمع تشخصه وضعا، هاي وضعا تصير له، لان انت ما تحكي عن الوضع تحكي عن الاستعمال، انت تريد المعنى المستعمل فيه اللفظ فجابك على الوضع والذكر يصير هذا القيد له. ثانيا هاي المبهمات اللي هي الاسم الموصول واسم الاشاره والضمير والنكره الصالحه لدخول اداه التعريف عليها، هذه المفروض تنقلها وين؟ تنقلها من متحد المعنى الى متكثر المعنى، تنقلها هناك، ومن تنقلها هناك تدخلها بالمشترك ما يقبلها، تدخلها بالمنقول ما يقبلها، تدخلها بالحقيقة والمجاز ما يقبلها، فلازم تفتح قسم رابع هناك تسميه المبهمات، فيصير أقسام متكثر المعنى أربعة ويصير أقسام متحد المعنى ثلاثة. متحد المعنى يشتمل على العلم وعلى المتواطئ وعلى المشكك، ومتكثر المعنى لازم يصير مشتمل على المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز والمبهمات. وإحنا ما عندنا قسم اسم المبهمات، وحتى لو فرضنا أكو أنت ما ذكرته أصلا ما جعلته من، إذن هم تقسيمك خطأ، فبالحالتين الإشكال لازم عليك. هذا ما سجله المحشي على المصنف كإشكال، وقلنا هذا إشكال قوي ورصين ومتين ومحكم جدا. الآن ما هي الآلية التي يخرج بها المصنف من هذا الإشكال؟ طبعا قبل لا أطرح الآلية إخواني أحب أنوه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن التفتازاني يعني المؤلف المصنف هو واحد من علماء البلاغة مختصر المعاني، هذا إله المطول إله، فهو رجل من علماء البلاغة. لذلك بعض المحققين قال المصنف ما عنده خلل بعبارته، عبارته صحيحة جدا، وإنما تعامل في هذا التقسيم من جهة كونه عالما في البلاغة. شلون؟ في البلاغة إخواني التفتوا إلى جواب الإشكال، جواب الإشكال من يبدي الآن راح نبدي نجاوب عن الإشكال. في فن البلاغة يوجد لدينا باب يسمى باب الاستخدام، المصنف استعمل فكرة الاستخدام أثناء كلامه. شنو هو الاستخدام اللي موجود في البلاغة؟ الاستخدام الموجود في البلاغة إخواني أخواتي بارك الله فيكم هو ليش صار ضروري يعني طالب العلم يدرس بلاغة، بل يدرس عدة علوم واحد من عدها البلاغة، حتى يفهم الكلام، حتى يفهم عبائر العلماء عبائر المتقدمين، ويفهم بعد ذلك يفهم القرآن يفهم السنة عبارات المعصومين كلام المعصومين، راد له فهم، فهم مو هين كلام أهل البيت ولا هين القرآن الكريم حتى واحد يفهم. لذلك شوفوا إخواني فكرة الاستخدام اللي هي فن من فنون البديع، لأنه هناك البلاغة هم تبدي تتقسم يعني معنيين للاستخدام. المعنى الأول للاستخدام هو أن يكون لدينا في الكلام ضميران، عندي ضميرين موجودات بالكلام باللفظ، يعني كل ضمير من عدهن إلى مع إنه يعودا على يعني مرجع واحد إلهن. شون الآن أقول لك مثلا على حتى نسوي ضميرين، أقول لك ذني عودا على زيد، أقول لك زيد أكرمته وأحسنت إليه. الآن أكرمته هاي الهاء تعود على زيد، وأحسنت إليه تعود على زيد، تمام؟ فعندنا ضميرين يعودا على شيء واحد، على مرجع واحد. فالمعنى الأول للاستخدام أنه عندنا ضميرين يعودا على معنى واحد، لكن الضمير الأول من عدهين يعود على ذلك المرجع بمعنى، والضمير الثاني يعود عليه ولكن بمعنى آخر. يعني من أرجع هذا الضمير على زيد ألقى معنى زيد غير شكل بواسطة الضمير، ومن أرجع الضمير الثاني ألقى المعنى معنى زيد هم راح يتغير عندي إلى شكل آخر. فيصير الضمير من يرجع على اللفظ المتقدم يرجع عليه بمعنى، والضمير الثاني يرجع عليه بمعنى آخر. فيصير كل واحد من الضميرين ينطيني معنى غير المعنى اللي ينطي الضمير الآخر. الآن أنا من أقول زيد ضربته وأكرمته، هاي الهاء شنو معناها؟ زيد ضربته، هاي الهاء معناها الزيد، يعني ضربت زيدا. وأكرمته يعني هم أكرمت زيدا. تشوفون الضميرين يعودا بمعنى واحد وهو زيد. لكن في فكرة الاستخدام اللي من هذا النوع لا، كل ضمير راح ينطيني غير معنى، بحيث من أرجعه على مرجعه أفهم من المرجع معنى غير المعنى الأول. مثال لهذا نجيب إخواني، أخذ بيت من الشعر اللي يذكروه هناك في الاستخدام من كلام العرب. يقول الشاعر: فسقى الغضا والساكنين وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. عفوا أقرأ البيت مرة أخرى: فسقى الغضا والساكنيه، لاحظ هاي هاء، فسقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه، هاي هاء ثانية، شبوه بين جوانحي وضلوعي. الآن التفتوا، المتقدم هو الغضا، فسقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه. زين، عندنا اسم متقدم هو الغضا، والغضا نوع من أنواع الشجر، معروف أنه شجر ناره بطيئة، يعني تستمر هواية، بتعبيرنا الجمريتة يعني تطول هواية، فيعتبر من أفضل أنواع الحطب. هنا الغضا نوع من أنواع الشجر، ولدينا ضميران يعودان عليه. الضمير الأول هو الهاء في قوله الساكنيه، فسقى الغضا والساكنيه وإنهم، فسقى الغضا والساكنيه. فهنا جاب لنا ضمير في لفظ الساكنيه يعود على الغضا، فسقى الغضا والساكنيه. زين، هذا الضمير الأول. الضمير الثاني هو الهاء في قوله شبوه، شبوه يعني شب النار، أشعل النار يعني أضرم النار. زين، يعني أضرمه، شبوه يعني أضرموه أشعلوه. قال: وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. فالآن عندنا ضميرين، ضمير في الساكنيه وضمير في شبوه. يعني حبذا لو تكتبون البيت يمكم حتى نشتغل عليه، أعيد البيت أقرأ لكم وحبذا لو تكتبوا: فسقى الغضا والساكنيه وإنهم، هذا الشطر الأول، فسقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي، شبوه بين جوانحي وضلوعي، هذا عجز البيت. زين، فالآن عندنا الضمير الأول في الساكنيه يعود على الغضا، الثاني هو الهاء الأخرى اللي موجودة في شبوه، كلا الضميرين يعودان على اسم واحد وهو الغضا. لكن التفتوا، شوفوا بلاغة العرب، شوفوا بديع كلام العرب حتى نفهمه بعد. في الضمير الأول أراد المكان الذي فيه الشجر، شجر الغضا، إيش قال؟ فسقى الغبا والساكنيه. الإنسان وين يسكن؟ يسكن بالشجر، لو بالمكان اللي بيه الشجر. إذن ده يتحدث عن المكان. فسقى الغبا يعني شجر الغبا أو مكان شجر الغبا، والساكنين في ذلك المكان، يعني يدعو من الله أن يسقي ذلك المكان الذي فيه الغبا والذي يسكن فيه الناس الذين يحبهم. فسقى الغبا والساكنيه، كأنه سمى المكان باسم الشجر. زين، سمى المكان باسم. شلون الآن عندنا بالعراق مثلا ملعب النخلة، نفترض يعني سميناه باسم يعني سمينا المكان باسم النخيل اللي متكاثر هناك في البصرة مثلا، تقول هاي مدينة النخيلة. هنالك مكان هو مكان لشجر الغضا فيسمى بالغضا، المكان يسمى بالغضا. وين تسكن؟ بالغضا، يعني بالمكان الذي يكثر فيه شجر الغضا. فإيش قال هو؟ قال فسقى الغضا والساكنيه، يعني الله يسقي ذلك المكان الذي يسكن فيه الناس والذي يكثر فيه شجر الغضا، يسكن الناس الذين أحبهم. فسقى الغضا والساكنيه وإن هموا، إذن الضمير الأول بمعنى المكان. وإن هموا شبوه، شبوه يعني أضرموه. أضرموه شنو؟ أضرموا مكان الشجر، لو نفس الشجر، نفس الحطب، نفس حطب الغضا، نفس شجر الغضا، يعني الحطب المأخوذ من شجر الغضا. شبوه بين جوانحي وضلوعي. فالضمير الثاني استعمله ولكن أراد به النار الحاصلة من شجر الغضا. إذن الضمير الأول يعود على الغضا، ولكن الغضا بمعنى المكان، مكان شجر الغضا. والضمير الثاني يعود على الغضا بمعنى الحطب والنار التي تشتعل من شجر الغضا وتشعل وتضرم من شجر الغضا. إذن استعمل ضميرين، لكن كل ضمير ينطي معنى غير اللي ينطي الضمير الآخر، مع أنه اثنين يعودا على الغضا، لكن مرة الغضا بمعنى المكان، ومرة الغضا بمعنى النار المشتعلة من شجر الغضا، من حطب شجر الغضا. هذه الصورة الأولى أو المعنى الأول للاستخدام الموجود في البلاغة، في فن البديع، يعني في علم البلاغة، في فن البديع، لأنه ترى علم البلاغة إخواني هو عبارة عن ثلاث علوم اللي هي البديع والبيان والمعاني. كلامنا الآن في البديع ما لنا علاقة به، المهم نأخذ بس الاستخدام من عنده. هذا هاي الطريقة الأولى أو المعنى الأول أو الصورة الأولى للاستخدام المذكور في فن البديع، أحد علوم البلاغة، أحد فنون البلاغة الثلاثة. هذا ما يهمنا، هذا القسم إحنا ما نحتاجه، نحتاج القسم الثاني، الصورة الثانية، المعنى الثاني للاستخدام. المعنى الثاني إخواني بارك الله فيكم هو أنه نجيب لفظ صريح يعني زين، ونريد به معنى، ثم نجيب ضمير إلى يعود عليه ونريد بالضمير معنى آخر. أضرب مثال حتى تتضح الفكرة. شوف شلون راح يجيب الشاعر لفظ يريد به معنى، ويجيب ضمير يعود على هذا اللفظ لكن بالضمير يريد معنى آخر، فيصير هذا اللفظ إلى معنيين، معنى يتحمله هو ومعنى يتحمله ضميره. في الحالة الأولى اللفظ واحد ولكن الضمائر هي اللي تتحمل المعاني، هنا أنا لا، اللفظ يتحمل معنى وضميره يتحمل معنى آخر. فلازم نفهم اللفظ بمعنى ونفهم ضميره بمعنى آخر، احنا مضطرين هالشكل لان بلاغه العرب هالشكل، روائع اللغه العربيه هالشكل. فالتفتوا، يقول الشاعر اذا نزل السماء بارض قوم، الكلام محل الشاهد هو السماء، اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا. هذا شوية كأنما يتباهى بشجاعتهم، يعني يقول احنا شجعان شجعان، فإذا نزل السماء بأرض قوم رعينا، يعني أخذنا الإبل مالتنا والحيوانات مالتنا والألعام مالتنا نرعى في أرضهم، زين، وما نخاف من عندهم، حتى لو كانوا غضبانين إحنا هم نرعى هناك، فده يفتخر شجاعة. زين، عموما الآن نأتي إلى لفظ السماء. قال إذا نزل السماء بأرض قوم، السماء تنزل هي لو ينزل المطر، مطر السماء اللي ينزل. إذن هو استعمل لفظ السماء وأراد به المطر، يعني استعمل المكان وأراد المكين، استعمل المكان وأراد المكين، لأن أكو علاقة بين المكان والمكين. شلون الآن أنت من تقول الفرات يجري، هو الفرات يجري لو ما الفرات اللي يجري، الفرات تقول النهر يجري، النهر يجري، النهر مكان، إنما الذي يجري ماء النهر، فأنت تستعمل المكان وتريد المكين. هذا بالعلاقات المجازية، علاقة المكان والمكين من العلاقات والمناسبات المجازية التي يصح التعويل عليها في الإطلاقات المجازية. فتقول جرى النهر وتريد جرى ماء النهر، يصير العرب ما يقولون غلط، العرب ما يقولون غلط. إذن مكان المطر هو السماء، السماء طبعا إخواني كله مرتفع عن الرأس هذا يسمى سماء، كل شيء فوقانه يتسمى سماء، ولو بعد متر 20 متر مليار متر هو شنو؟ سماء، كل ما ارتفع فهو سماء. فالآن الغيم وين يتجمع؟ في الفضاء، في السماء. إذن مكانه هو السماء، مكانه هو السماء، مكان المطر هو السماء. فقال إذا نزل السماء بأرض قوم، يعني إذا نزل الغيث، إذا نزل المطر بأرض قوم. إذن ده يتحدث عن المطر، فاستعمل السماء وأراد المطر، فالسماء هنا بمعنى المطر. التفت إلى الشطر الثاني من البيت، الآن صدر البيت إذا نزل السماء بأرض قوم، نجي إلى عجز البيت، رعيناه وإن كانوا غضابا، رعيناه الرعي، الرعي واحد من يرعى الإبل، يرعاها شنو يعني؟ يوكلها تأكل، أما شراب الماء ذاك يسمى سقي، فرق بين السقي وبين الرعي، لغة العرب دقيقة. هو ايش قال؟ رعيناه، رعيناه مو بمعنى سقيناه، ما يصير يقول سقيناه، رعيناه بمعنى أن هذا المطر الذي ينزل على الأرض راح يتسبب في إنبات العشب، فالعشب الذي يخرج في تلك الأرض نرعاه. إذن استخدم الضمير وأراد به شنو؟ أراد به العشب الذي يخرج بسبب نزول المطر. إذن مرة استعمل السماء وأراد بها المطر، ثم قال رعيناه، هاي الهاء تعود على السماء لكن تعود عليه لا بمعنى المطر وإنما بمعنى العشب الذي ينبت بسبب المطر، علاقة العلة والمعلول، المطر علة لخروج هذا النبات، وخروج هذا النبات، خروج هذا العشب معلول، وعلاقة العلة والمعلول أيضا من العلاقات المجازية اللي معروفة في البلاغة. فهو استعمل السماء بمعنى المطر، واستعمل ضمير السماء بمعنى العشب الذي ينتج عن نزول المطر. إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر، رعيناه يعني رعينا العشب الناتج بسبب المطر. هذا هو اللي يريده هنا، هذا هو اللي يهمنا هنا. هذا المعنى الثاني حتى القرآن استعمله. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، زين، فمن شهد منكم الشهر، هو الشهر يشهد يعني ينشاف، لو اللي ينشاف الهلال، فمن شهد الهلال. إذن استعمل لفظ الشهر وأراد به الهلال، لأنه زمان الهلال، زمان الهلال يسمى أول الشهر. زين، فأخذ الزمان اللي هو الشهر وأطلقه على حادثة شنو؟ خروج الهلال، يعني خروج القمر من مرحلة المحاق بحيث يبدأ ينشاف في دورته المعتادة الشهرية. فمن شهد منكم الشهر، يعني فمن شهد هلال الشهر، فمن شهد هلال الشهر، الهلال يعني، إذن الكلام عن الهلال، شهد يعني شاهد الهلال. فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال فليصمه، يصم الهلال لو يصوم الشهر اللي هو أيام الشهر. ها، إذن صار الشهر لفظ الشهر، لفظ الشهر، فمن شهد منكم الشهر يدل على معنى الهلال، والضمير في قوله فليصمه يدل على الشهر بمعنى الأيام، بمعنى الثلاثين يوم. فصار اللفظ لفظ الشهر إلى معنى، أو ضمير الشهر إلى معنى. لفظ الشهر معناه الهلال، والضمير العائد عليه في قوله فليصمه، هاي فليصم يعني فليصم الشهر، فليصمه يعني فليصم أيام الشهر. خو مو يصوم هلال الشهر، ما يصير بعد. إذن أنت تجيب لفظ وتجيب ضمير عائد على ذلك اللفظ، اللفظ يكون إلى معنى والضمير يكون إلى معنى آخر، ومع ذلك هو يعود عليه، مع ذلك يعود على هذا اللفظ. هسه هذا اتضح أن فكرة الاستخدام اللي موجودة في فن البلاغة. الشاهد وين في كلامنا؟ التفتوا الآن بارك الله فيكم. احنا شنو قلنا للمصنف؟ قلنا له يابا انت شو تريد من قلت ان اتحد معناه وان كثر معناه؟ شو تريد المعنى الموضوع له؟ اذا تريد المعنى الموضوع له كلامك صحيح، تفتوا كلامك صحيح، وفعلا من قلت فمع تشخصه وضعا علم طلعت المبهمات، المبهمات راح تصير شنو؟ من نوع الكلي، يعني من المتواطئ أو المشكك، من المتواطئ أو المشكك، فهي أيضا متحدة المعنى لكن ليست على من، لأنه ما بها تشخص بالوضع، ما بها تشخص، تشخصها بالاستعمال. فكلامك صحيح، ولكن عليك أن تروح تجيب الحقيقة والمجاز تخليها هنا أنا. تمام، هالشكل قلنا له. وإذا كنت تريد المعنى المستعمل فيه اللفظ فقيد وضعا ما تحتاجه. اثنين، لازم تطلع المبهمات من متحد المعنى توديهن إلى قسم شنو؟ إلى قسم متكثر المعنى. شنو اللي سويناه احنا من إشكال على المصنف؟ لاحظوا اللي سويناه، دققوا وياي، راح نطبق فكرة الاستخدام على كلام المصنف. احنا قلنا له هالشكل، قلنا له يابا إذا قلت إن اتحد معناه وتريد المعنى الموضوع له فتقسيماتك لمتحد المعنى صحيحة، بس يصير عندك خلل وين؟ تقسيمات متكثر المعنى، لازم تجيب الحقيقة والمجاز من عدن تخليها هنا. تمام؟ يعني ليش؟ لأنه احنا راح ناخذ اتحد معناه وكثر معناه، اثنين راح ناخذن بمعنى شنو؟ بمعنى المعنى الموضوع له اللفظ. فقلنا له متحد المعنى تقسيماته صحيحة، لكن متكثر المعنى إذا مرادك المعنى الموضوع له فالحقيقة والمجاز ليسا من قسم الموضوع له، يعني ليسا من متحد المعنى، بس الحقيقة عندنا متحد المعنى، فلازم يشيلها من متكثر المعنى تخليها وين؟ في متحد المعنى، لأن بس هي موضوع إلها. إذا شوفوا، من نقول إذا تريد المعنى الموضوع له نريد نقول لأن أقسام متحد المعنى صحيحة لا غبار عليها، مشكلتك وين راح تصير؟ في متكثر المعنى، لازم تطلع من عدن الحقيقة والمجاز تجيبها إلى متحد المعنى، ولا متحد المعنى سليم ما بيش. جيد، هذا إشكالنا الأول. أما إذا قلت أريد لا المعنى المستعمل فيه، يعني إن اتحد معناه معناه المستعمل فيه، وإن كثر معناه يعني معناه المستعمل فيه، فراح يصير عندك خلل وين؟ راح يصير شوفوا متكثر المعنى صحيح ما بي مشكلة، راح تصير مشكلتك وين؟ في متحد المعنى، لازم تطلع من عند المبهمات توديهن إلى شنو؟ إلى متكثر المعنى. مو هالشكل قلنا له؟ قال يا بوداعتكم لا أجيب الحقيقة والمجاز من متكثر المعنى وأخليها في متحد المعنى، ولا أنقل المبهمات من متحد المعنى إلى متكثر المعنى، ولا قيد وضعا اللي جايبه بمشكلة. شلون قلنا له؟ قال يا به أنا دا أشتغل وفق فكرة الاستخدام الموجودة في فن البلاغة بمعناها الثاني. شلون بمعناها الثاني؟ أكتب وياي الآن عبارة المصنف، شوفوا أخواني نكتب هيجي، نكتب هالشكل، الله يبارك فيكم، نكتب فإن اتحد معناه، ونخلي نقاط لأن ما نحتاج الكلام بعد، وراهش نكتب وإن كثرة، فإن كذا وإن كثرة لازم أكو هنا ضمير لأن كثرة فعل ماضي، وإن كثرة هو هاي هو علي من تعود على معناه اللي في فإن اتحد معناه، يعني فإن اتحد معناه وإن كثرة هو يعني وإن كثرة معناه. مو المصنف شي يقول أو هذا المحقق اللي يدافع عن المصنف يقول يا با المصنف عالم من علماء البلاغة وذن مسيطر عليهن كلهن، يعني هو شغلة بيهن، هو 24 ساعة يكتب بالبلاغة زين ما يعرف ايش جاي يحكي. المصنف استعمل فكرة الاستخدام، فقوله فإن اتحد معناه أراد به المعنى الموضوع له اللفظ، فيصير تقسيمه لمتحد المعنى تقسيم صحيح. شلون تقسيم صحيح؟ المصنف يريد يقول يا متحد المعنى ثلاث أقسام ترى، لو علم لو متواطئ لو مشكك. هذا المعنى الموضوع له اللفظ، يعني متحد المعنى الموضوع له اللفظ، المعنى الموضوع له اللفظ متحد واحد يعني. يقول هذا ثلاث أقسام، لو علم والعلم إيش بيه؟ يقول هذا متشخص وضعا. ليش قلت متشخص وضعا؟ يقول حتى طلع المبهمات أريد أنقلهن إلى المتواطئ، فلازم أقول متشخص بالوضع فنقلتهن إلى المتواطئ، صار عندي علم ومتواطئ ومشكك، وين المبهمات؟ في المتواطئ، هذا 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 هو هو كله متواطئ زين. هذا وين ما يستعمل؟ يستعمل للمشار إليه المفرد، تمام؟ هذه للمشار إليها المؤنثة، المفردة المؤنثة، هاتان وهذان، هذان للمذكر المثنى، هاتان للمؤنث المثنى، وهكذا. فيدخلن بالمتواطئ، ما بهن فرق يعني، تشير لهذا تشير لهذا وكله مشار إليه. فيقول من قلت فإن اتحد معناه أريد المعنى الموضوع له اللفظ، أريد بكلمة معناه المعنى إن اتحد المعنى الموضوع له اللفظ، فهذا يصير على ثلاثة أقسام، إذا تشخص علم، وإذا ما تشخص متواطئ ومشكك. طلع عن المهمات راح عن المام متشخصات وضعا متشخصات بالاستعمال، فنقلتهن من العلم إلى المتواطئ، طلع ما لنا شغل به. أجي وإن كثرة، أي وإن كثرة معناه هنا أكو ضمير مستتر فاعل لكثرة، يقول هنا أريد بالضمير مو المعنى الموضوع له اللفظ، لا المعنى المستعمل فيه اللفظ. وإن كثر معناه يعني وإن كثر معناه المستعمل فيه اللفظ. فالآن من صار كثر التفت الآن بالحالة الأولى من قال أريد وإن اتحد معناه المعنى الموضوع له اللفظ، ذني المبهمات طلعا من العلم راحا للمتواطئ، ما طلعا من متحد المعنى كله، لا لا، وإنما طلعا من قسم راحا للقسم، طلعا من متشخص وضعا اللي هو العلم إلى قسم المتواطئ اللي هو ما متشخص وضعا، وظلا في حدود متحد المعنى، صار متحد المعنى علم ومتواطئ ومشكك. إذا عبارة متحد المعنى سليمة سلمت. نجي إلى متكثر المعنى، احنا ايش قلنا له؟ قلنا له إذا بمتكثر المعنى تقول أريد فإن كثر وإن كثر معناه يعني المعنى الموضوع له، لازم تروح تجيب الحقيقة والمجاز تطلعهن منك، وين تخليهن؟ تخليهن هنا، لأنه
خليهن بالمتحد. ليش؟ لأنه الحقيقة والمجاز تكثر معناه، تكثر معنى اللفظ، مثل أسد للمفترس وأسد للشجاع، تكثر بحسب الوضع لو بحسب الاستعمال، بحسب الاستعمال. فالمفروض تنقل الحقيقة والمجاز وين؟ إلى متحد المعنى. قال ما أنقلهن. ليش؟ قال هنا في متكثر المعنى أريد وإن تكثر معناه وإن كثر معناه المستعمل فيه. فالحقيقة والمجاز متكثر المعنى بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع. إذن بعبارة أخرى يقول أنا في متحد المعنى، من قلت وإن اتحد معناه يعني اتحد معناه بحسب الوضع، أما في متكثر المعنى أريد وإن كثر معناه بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع. فاستخدمت لفظ المعنى في اتحد معناه وأردت به المعنى الموضوع له اللفظ، واستعملت ضميره في قولي وإن كثر هو وأردت به شنو المعنى المستعمل فيه اللفظ. إذن لفظ المعنى يدل على المعنى الموضوع له اللفظ، وضميره العائد عليه في قوله وإن كثر معناه هذا يراد به مو المعنى الموضوع له اللفظ، لا المعنى المستعمل فيه اللفظ. فاستخدم اللفظ لفظ المعنى بمعنى المعنى الموضوع له اللفظ يعني بمعنى الوضع، واستعمل ضمير المعنى، ضمير معناه استعمله وين؟ فيما استعمل فيه اللفظ لا فيما وضع فيه له اللفظ، لا فيما وضع له اللفظ. إذن طبق علينا المصنف باعتبار عالم من علماء البلاغة، طبق علينا فكرة الاستخدام وإحنا مو ملتفتين، نجي نشكل على المصنف وإحنا ما منتبهين أنه أكو عندنا علوم أخرى علينا أن ندرسها. لذلك أنا قلت هذا الإشكال وحل الإشكال ينطل الطالب ينطل الطالب أفق، يخلي عنده أفق بعد، يقول أنا ما أشكل رأسا، خلي أشوف خاف أكو فرد مجال أنا غافل عنه ومجال واسع أصلا يحل الإشكال أصلا، بل يمنع الإشكال. الإشكال قوي بس ما يجي على المصنف، روح دور ويا غير المصنف هذا الحكي، إشكالك على عيني وعلى رأسي أيها المحشي. هذا إنصاف، الرجل ما لنا علاقة أنت شيعي وهو مشيعي، ما له علاقة بتشيعك، احنا ندرس علم بعد، الصح صح والغلط غلط، كلام المصنف صحيح وإشكالك عليه أيضا صحيح. تشوفوا لذلك لابد أنه شنو، لابد أنه أكو بيناتكم أنت والمصنف مشكلة، وهي شنو؟ أنه إشكالك صحيح وكلامه صحيح، لكن إشكالك لا يرد عليه وكلامه لا يتعارض مع إشكالك. إشكالك راح يطلع قبل يروح لغير المصنف، وكلام المصنف يروح قبل، لا إشكال عليه. فما أريد نقول أنت إشكال، لا الإشكال سليم 100%، ولكنه لا يرد على المصنف، لأن المصنف تخلص منه. شوفوا تخلص منه بفكرة الاستخدام، لو ما فكرة الاستخدام لا الإشكال محكم 100%. إذن أفلت المصنف من إشكال قوي ومحكم 100%، ولكن عن طريق فكرة استخدام. هذا تمام الكلام إخواني في الإشكال، إن شاء الله سبحانه وتعالى تطبيق عبارة الإشكال وعرض بقية المطالب هذا نتركه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.